قال المصنف وينبغي أن يعلم أن ذلك المعلوم بالنسبة إلى الوصول الشرعي المؤمنة يعني ما تقدم من المصنف كان لحاق بيان الوصول المؤمنة واتبق عن العلماء من جريانها في جميع الأرواح المؤمنة أي عقلا لا مانع عقلا فالعقل لا يمنع من جريانها في الجميع وإن سبب المنحور للمنع لأن المصنف أجاب عن ذلك نعم هناك مانع إثباتي وهو أن الفقهاء لا يرون جواز ذلك بما يلزمه من تقديم الملاكات أو ملاك الإلزام التقيس على الإلزام وهو علم بدليل شرعي بعد ذلك يلزق المصنف في بيان إمكان وعدم إمكان جريان الأصول المنجزة في رحاب جميع الأضرار هل هناك مانع ثبوتها وإثبات ذلك أو لا قبل ذلك نتصور المسألة إذا كان عندنا علم إجمالي إذا كان عندنا إناءان إناء أول وإناء ثاني ودائما حينما نمثل بإناءين من باب الفرض بشبهة المحصورة فما دامت في محصورة لا فرق بين إناءين أو أكثر إذا كان عندي علم مسبق بنجاسة كل الإناءين عندي علم مسبق بنجاسة الإناء الأول ونجاسة الإناء الثاني وبالتالي هناك تنجيز بإستناد كل منهما للعلم التفصيلي ثم طهرت أحد الإناءين أنا قمت بتطهير فهو علم وجداني يقيني بطهارة هذا الإناء المعين ثم اختلط بالآخر فصار هناك علم إجمالي بنجاسة أحدهما وطهارة الآخر مع أن الحالة السابقة لهما معا هي النجاسة ففي مثل هذه الحالة هل يمكن جريان استصحاب النجاسة في كل منهما بحيث أقول يجب اجتناب كل منهما من جهة شنو استصحاب نجاسة الإناء الأول ونجاسة الإناء الثاني أو لا المصنف يقول ثبوتا لا مانع من ذلك إثباتا أيضا لا مانع من ذلك رأيك مع هنالك أنه في البيت هناك علم بوجود حكم الترخيصي وبما أن الحكم الترخيصي وهو الطهارة وبما أن الحكم الترخيصي لا ملزم لامتثاله أو لا موجب لارتكابه رأيك ما هناك هو الجواز فإذا دار الأمر بينه وبين الحكم الإلزامي بالمنع وبالترك فلا مانع من أن نأمر أو أن نلزم المكلف بترك ما معا وإن استلزم عدم فعله بالترخيص هذه المسألة تتصور فيما لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة ونقول أنه لو ألزمناه بالفعل يقع في الحرام لو ألزمناه بالترك يلزم ترك الواجب أما إذا دار بين حكم إلزامي بالترك وحكم ترخيصي بالفعل الحكم الترخيصي لا يستلزم الفعل غاية ما هنالك هو ترخيص جواز فإذا ألزمنا المكلف بالترك لا مشكلة في ذلك يعني لا يلزم محذور المحاذير المتصورة سابقا لا تأتي في المقام لا يتصور إذا ألزمناه بالترك واستحلنا إذا استصحبنا نجاسة كل منهما وحكمنا بلزوم ترك كل من الإناءين لا يلزم من ذلك إيقاعه في المعصية كما قد يقال في مطلب السابق ولا يلزم منه عدم مقبولية ذلك الفعل وهو الترك ولزوم الترك عند العقلاء بلزوم محذور تقدم الترخيص على الإلزامي بل في المقام العكس تقدم الملاك الإلزامي على الترخيص فالمحذور السابق لا المحذور الثبوتي ولا المحذور الإثباتي يأتي في المقام بل أكثر من ذلك المصنف يقول بل أكثر من ذلك يمكن أن نتصور حتى لو لم نحتمل حتى لو لم نعلم أو احتملنا وجود الحكم الإلزامي كما لو هذا المثال عند علم تفصيلي بنجاسة كل من الإناءين ثم طهرت أحدهما واختلط بالآخر فصار شنو عندي علم إجمالي بطهارة أحدهما وبنجاسة أحدهما لكنه غير معين فإذا فرضا طهرت أحد الإناءين مرة ثانية لكن لا أعلم هذا الذي طهرته قد يكون هو نفسه الطاهر وقد يكون هو النجس هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى ضعف احتمال وجود النجس في جنوب، لأنه احتمال الذي أخطأ جنوب مرة ثانية هو الإناء الآخر، فحينئذ يكون واقع عن كل منهما شنو؟ طاهر. احتمال أن يكون واقع عن كل منهما طاهر. مع ذلك إذا أدرينا استصحاب النجاسة السابقة وحكمنا بلزوم تركهما معا، هذا لا محذور فيه، إذ لا محذور فيه إلزام المكلف بترك الحكم التقييد. واضح إن شاء الله؟ نعم، قد نتصور أو مثال مانع ثبوتي وآخر إثباتي من حيثية أخرى كما ذكر الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري، إذ ذكر محذورا ثبوتيا وإثباتيا نبينه بعد تطبيق هذا المقدار من العبارة. قال: وينبغي أن يعلم أن ذلك إنما هو ذلك شنو؟ المانع المتقدم أو الإشكالات المتقدمة، إنما هو بالنسبة إلى الأصول الشرعية المؤمنة. وأما الأصول الشرعية المنجزة للتكليف،
قبل سماحة عندما نقول الأصول المؤمنة هي الأصول الرافعة للتكليف والمنجزة
بتعبير آخر، يعني الأصول المؤمنة هي التي تحذرك من التكليف حتى لو كان هناك تكليف واقعي. الثانية معذرة، مؤمنة يعني أنت إذا ارتكبت هذا الفعل أنت في مأمن، لو تبين واقعا هناك تكليف أنت عندك عجل العمل، فبالتالي سميها رافعة للتكليف، هي مؤمنة عن التكليف. ليش يعبر عنها مؤمنة؟ لأن أكو خلاف أنه هي ترفع أصل التكليف كما تقرر
أنها ترفع على التكليف،
ترفع أي مستوى أنت يعني فعلي مؤاخذة أصل الجعل
مؤاخذة،
فبيها خلاف بالبراءة. إذا مر عليكم الكلام أي أنه بالبراءة شنو نقول؟ هذا أدلة البراءة ترفع المؤاخذة، لو ترفع الفعلي حكم الفعلي، لو ترفع أصل الجعل والإنشاء بخلاف على قد تقدمها قدر متيقن رفع المؤاخذة. بالتالي الاعتماد على الأصل المؤمن مثلا الاعتماد على البراءة يجعل المكلف في أمان من العقاب. حسب ماكو عقاب لأنه ماكو إنشاء أصلا، أو أكو إنشاء لكن فعلية ماكو، أو أكو إنشاء فعلية لكن مؤاخذة ماكو.
قدر المتيقن أنه لا يؤاخذ،
لا فلذلك عبر عنها مؤمنة، تعبرون عنها رافعة للتكليف، قد بمثلا عدم تغطية لجميع المباني اللي يقول انه اكو تكليف بس مؤاخذة ما اكو جنان، هذا مو رافع للتكليف فقط، مؤاخذة مؤاخذة مو تكليف. الجانب الاخر نسميه مثبتة، مثبتة للتكليف ماكو مانع ونجزها. بالتالي هذا التكليف اللي اعلمه اجمالا أقول بتنجزه في ثبوته في عقدته. واضح إن شاء الله؟ وأما الأصول الشرعية المنجزة للتكليف فلا محذورة ثبوتا ولا إثباتا في جريانها في كل أطراف العلم الإجمالي بالتكليف، إذا كان كل طرف موردا لها في نفسه. إذا كان كل طرف هو مورد الجريان ذلك الأصل المنجز فلا مانع منه، حتى لو كان المكلف يعلم بعدم ثبوت أكثر من تكليف واحد. حتى لو صار عنده علم بأنه هذين الإناءين أحدهما طاهر يقينا، أنا مطهر فيه، فالذي أعلمه وجود حكم تكليف واحد وهو حرمة واحد منهما والآخر، فهما إناءان التكليف اثنين لواحد
واحد،
فجريان الأصول المنجزة فيهما وبالتالي إلزام المكلف بتركهما معا مع علمي بأن التكليف واحد، هذا لا مانع. يعني بالنتيجة أنت شنو حينما تمتثل؟ تترك الأول، هذا امتثال، تترك الثاني، هذا امتثال، فأنت امتثلت كم تكليف؟ تكليفين، مع علمك بأنه واقعا جد واحد. كما بالصلاة، لو افترضنا أن الحالة السابقة للصلاة الفرضة أجرينا الأصول المنجزة في صلاة الظهر والجمعة وصليت كلا منهما، أنت واقعا تعلم أن الواجب في حقك شنو؟
صلاة
واحد، مع ذلك أنت امتثلت، هذه مشكلة؟ الغاية ما هنالك أنك جئت بصلاة هي ليست واجبة واقعا، هذه هذا لا محذور فيه. أنت مرخص بتركها، جئت بفعلين أنت مرخص بتركه، لا محذور فيه. لاحظ؟ فلا محذور ثبوتا ولا إثباتا في جريانها في كل طرف، في كل أطراف العلم الإجمالي بالتكليف، إذا كان كل طرف موردا لها في نفسه، حتى لو كان المكلف يعلم بعدم ثبوت أكثر من تكليف واحد. حتى لو كان عندك علم أن التكليف هو واحد ونحن ألزمناك باثنين، هذا لا محذور فيه. كما إذا علم بوجود نجس واحد فقط في الإناءات المعلومة نجاستها سابقة، هذه عندك إناءين أو ثلاثة تعلم من نجاستها سابقة، ثم طهرت واحد منهم أو طهرت اثنين لذهن الثلاثة، بقى واحد به النجس لا تعلمه، اختلطن الإناء أو اختلطن، هذا بمحذور أن نقول يجب عليك ترك الجميع مع أن الذي هو في حقك ترك واحد لا لا. قال فيجري استصحاب النجاسة في كل واحد منها ومنه يعلم، هذا اللي قلنا بل أكثر طرف، ومنه يعلم أنه لو لم تكن النجاسة الفعلية معلومة أصلا، أنت إذا عندك إناء يقينا طهرت واحد لكن افترض لي ضد الآخر، شنو صار عندك؟ علم يقيني بطهارة واحد وعلم يقيني بنجاسة الآخر، ثم اجيت الزمك واحد عنده طهارة مرة ثانية، هذا هنا تقدر تقول والله بالحالة الأولى قبل ما طهر تقدر تقول والله واحد نجس وواحد طاهر، مرة ثانية من طهرت أحدهما ما تغفر، قد يكون لي طهارته هو نفس الطاهر، وقد يكون لي طهارته هو ذلك الآخر نجس، حينئذ بعد التطهير الثاني تقدر تقول والله أحدهما نجس؟
لا
لا، لأنه يحتمل أنهما واقعا طاهران، كل منهما طاهر، فهنا ما عندك علم بفعلية النجاسة. قال ومنه يعلم أنه لو لم تكن النجاسة الفعلية معلومة أصلا أمكن أيضا إجراء استصحاب النجاسة في كل إناء ما دامت أركانه تامة فيه، يقين سابق وكشف لاحق وما بعد الساري وما أدري شنو هو وحدة الموضوع المتيقن، القضية المتيقنة والمشكوكة كلها جت طبقتها، لقيت أفكار الصحاب موجودة طبقها، فحتى لو لم تعلم بفعلية أحد النجاس أحد الأواني بنجاسته يمكن إجراء الاستصحاب لا مانع من ذلك. وين النقطة؟ أن الحكم الترخيصي لا يجب ارتكابه، من يقول الترخيص معناته يجب فعله، وإنما لك أن تفعل ولك أن تترك. أمكن أيضا إجراء استصحاب النجاسة في كل إناء ما دامت أركانه تامة فيه، ولا ينافي ذلك العلم إجمالا بطهارة بعض الأواني وارتفاع النجاسة عنها واقعا، ماكو مانع أن تجد الاستصحاب وتثبت النجاسة الظاهرية في جميع الأطراف وإن كنت شنو تعلم إجمالا بطهارتها واقعا، هذا الإناء أنا أجر الاستصحاب وأقول بنجاسته ظاهرا مع أنه شنو يحتمل أن يكون واقعا طاهر، ما في مشكلة يعني. لأن المنافاة إما أن تكون بلحاظ محذور ثبوتي وإما إثباتي. الشيخ الأنصاري يقول لا 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 اي هو الكلام انه يدور بين الزام وتخفيف، اذا دار بين وجوب وحرمه لا يعني نقدر نقول نستصحب مثلا حرمه كل منهم لا بعد ما بحكي لك ما نقدر نجرى استصحاب، لان الاستصحاب راح يوصلنا الى شنو؟
نجرى براءه،
براءه من قدر هم العدو هم بها مشكله، يعني براءه ما نقدر نجرى، لان براءه حسبت لنا شنو؟ عدم وجوب او يعني عدم التكليف في كل منهما، معنى انا عدم علم اجمالي بوجوب واحد فاترك الثاني اقع في مخالف، استصحب واثبت تكليف كل منهما هذا يوقع لي في ارتكاب المحرم، علم اجمالي بحرمه واحد.
شفنا اصل المبحث به اهم تفاصيل بامكان تكرار الفعل او عدم تكراره، اذا كان عدم تكراره يصار الى التخيير
المكان. حسب أقول إذا دار الأمر بين وجوب وحرمان.
نعم
هو. بعد البحث ما يختلف راح يدخلنا في مورد البحث التخيل. دوران هو بين محذورين. لا صدق في البحث السابق وهو جران أصول مؤمن ولا في هذا البحث من جران أصول مؤمن. لا ذاك يجري ولا هذا. يعني موضوع بحثناه وشو دوران الأمر بينه؟ إلزام وتخيل. الشيخ الأعظم قال في المقام يوجد محذور ثبوتي ومحذور إثبات. أما الثبوتي فيلزم لو جرينا الاستصحاب وأثبتنا الحكم بالمانع يلزم اجتماع حكمين على موضوع واحد، حكم بالطهارة وحكم بالنجاسة. ولا يمكن للمشرع الحكيم الواحد أن يحكم بنجاسة هذا الإناء وبطهارة نفس الإناء. الحكم بنجاسته يعني لزوم ترك، حكم بطهارته يعني جواز فعل. فلا يمكن للمولى أن يجوز يرخص ويلزم بنفس الفعل الواحد. هذا محذور أول ثبوت. ومحذور آخر في مستوى الامتثال أن المكلف لا يمكنه امتثال الحكمين معا، فالتزاحم في مقام الامتثال لا يمكنه أن يمتثل الإلزام بترك الإناء الذي حكم المولى بنجاسته، ولا يمكنه امتثال نجاستهما معا سوية دمجن كلا راح المرض. فإذا اليقين بنجاستهما انتقى. قال وأما الثاني فقد يقرب بخطور في دليل الاستصحاب بدعوى أنه كما ينهى دليل الاستصحاب أن دليل الاستصحاب كما ينهى عن نقض اليقين بالشك لا تنقض اليقين بالشك كذلك يأمر بنقض اليقين باليقين. والأول النهي يستدعي إجراء الاستصحاب في تمام الأطراف في هذا الطرف الأول والطرف الثاني. والثاني الشق الثاني يستدعي نفي جريانها أو جريانهما جميعا. شنو عندكم؟ جريانها. والثاني يستدعي نفي جريان الأصول جريان الاستصحاب جميعا في وقت واحد يعني في الأوان في جميع الأواني في وقت واحد لأن رفع اليد عن الفعلة السابقة في بعض الإناءات نقض لليقين باليقين. واضح الفرق؟ آخر عام رفعت بي شوية طابع التأمون وفي التبنج شخص من التقطين لأن رفع اليد عن الحالة السابقة اللي هي النجاسة في بعض الإناءات نقض لليقين باليقين. فإذا نقض لليقين باليقين فعن شلون تجرى استصحابه؟ مو الاستصحاب دليل الاستصحاب لك أنت انقض اليقين باليقين ولا تنقضه بشك. فأنت إذا عندك يقين لاحق ونقض نقض اليقين السابق فشلون إذا اليقين السابق نقض شلون تجري؟ والجواب أولا أن هذا إنما يوجب الإجمال في مجتمع من الروايات الاستصحاب على الأمر والنهي على الروايات اللي فيها شك إذا لا تنقض اليقين بالشك وانقضه بيقين آخر. لا فيما اختص مفاده بالنهي فقط أما الروايات اللي فيها فقط نهي لا تنقض اليقين بالشك وأقدر أجري في المقام وشنو دليل حجة في المقام
لحظة الأول.
إيه يعمل هذا. أحسن. يعني الجواب الأول كأنما سلم بالإشكال. سلم بالإشكال. بس يقول أنا ما عندي رواية واحدة. يعني أصحاب رواية واحدة لو أكثر رواية. وهاي الرواية صارت مشكلة مشكلة أخرى. الرواية الأخرى حجة لمحمد.
حجة
سلمت
حين
ليه؟
إذا علمت هاي الرواية.
ليش الرواية مجملة بعد؟ مو حجة طلعنا
آخر الرواية مو حجة
مجملة ما
هي؟
شنو معنى حجة مجملة؟ شنو معنى حجة مجملة؟ تالي سقطها من حجية مو حجة سقطها من حجية بعد غلط غلط كأنما ما موجود أنظر للرواية الأخرى اللي هي حجية أطفال في المقام ما عملتها أولا. وثانيا هذا بعد ثانيا لا مو تسليم بالإشكال راح يجي حل الإشكال يجابه الرأس. وثانيا أن ظاهر الأمر بنقض اليقين باليقين أن يكون اليقين الناقض متعلقا بعين ما تعلق به اليقين المنقوض وهذا غير حاصل في المقام لأن اليقين المدعى كونه ناقضا اليقين بالطهارة هو اللي نقض هو العلم الإجمالي بالحكم التأخير طبعا دي متعلق باليقين الثاني شنو؟ أحد الأوامر علم إجمالي صحيح لكن شنو؟ علم إجمالي أحد الأوامر ومصبه ليس متحدا مع مصب أي واحد من العلوم التفصيلية المتعلقة لأن اليقين الذي نقض النقيض اللاحق الذي نقض اليقين السابق متعلقه شنو؟ أحد الأوامر. أما لا يمكن ليه لأن جريان الاستصحاب فيهما معا يستلزم منه مخالفة حكم معلوم إجمال هو نجوم سلك أحدهما صار واضح. فالبحث الثالث جريان الأصول في بعض الأطراف على نهاية التاريخ إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.